بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا ونبتدي إصحاح 11. أفكركم إصحاح 10 بدأ بالكلام عن المطر، وقلنا المطر دايما إشارة للنعمة أو للروح القدس، وقال أطلبوا من الرب المطر، وقال في مطر متأخر ومطر مبكر. وبعدين بدأ يتكلم عن الغنم والرعية، وقال انه زعلان من الرعاة. طبعا الرعاة اللي هم مقصود بيهم ملوك اسرائيل اللي تعبوا الناس وضللوهم ودخلوا الوثنية في الشعب اليهودي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المسيح الراعي الصالح، وقال ده هو الزاوية، يعني حجر الزاوية، ومنه الوتد ومنه قوس القتال وكل حاجة في ايده، وهو اللي هيبني الكنيسة. بعدها بشوية اتكلم عن جمال العهد الجديد، وانه هيبقى في فرح روحي ويبتهجون بربنا ويصفر لهم كراعي يجروا عليه من كل حتة. وبدأ كمان يشير الى قبول الامم للايمان، و ان الامم هتمشي ورا نفس الراعي الصالح، وكانه يعني بينبهنا للي قاله المسيح لي خراف اخر ليست من هذه الحظير. فختم الكلام وقال اقويهم بالرب فيسلكون باسمه، دي كانت اخر ايه خدناها. يقول الرب اقويهم بالرب، قوتنا في العهد الجديد لا في ملوك ولا في سياسات ولا بقى في اراضي، قوتنا الروحيه ربنا نفسه، وعلامة القوة دي اسم ربنا. وقويهم بالرب فيسلكون باسمه. ورجعنا التدريب اللي قاله القديس بولس لما قال كل ما عملتم بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع. يبقى كل خطوة تعملها، كل قرار تاخده، كل صلوة تصليها لازم تحط فيها اسم ربنا يسوع له المجد. صح 11 يبدأ بالويلات اللي جاي على الأمم، الأمم اللي هم الوثنيين اللي رافضين الإيمان لازم هيجي لهم هلاك، في الوقت اللي منهم هيقبل الإيمان يدخل في عهد النعمة. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرضك، ولول يا صرو لأن الأرض سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط. هنا احنا قلنا زكريا النبي له أسلوب أدبي في عرض الأحداث، فهنا بيخاطب البلاد المتكبرة الغنية اللي متخيلة أنها لا يمكن هيحصل لها حاجة، ويقول لها ولولوا جاي عليكم أيام وحشة. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرضك. أرض لبنان معروف أنه شجر ضخم ورمز للعز والرخاء، شجر غالي قوي، إنما النار هتأكل الشجر، تأكل الأرض، فتنهار البلاد دي اللي كانت الوثنية شعر. والثروة أيضا شجر غالي وضخم، فقال ولول يا ثروة، كأن الأشجار بتبكي على بعضيها لما تتحرق. الأعزاء قد خربوا، يعني اللي شايف نفسه عزيز كده هيخرب. ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، يعني الحاجة اللي كانت الناس شايفاها هتفضل رفع رأسها قوي وقعت خالص. صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب. ما زال الكلام عن الرعاة الأشرار ويقصد بيهم ملوك إسرائيل، وأيضا زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكهنة والكتبة والفريسيين اللي كانوا بيضللوا الناس أو بعدوهم عن ربنا. صوت زمجرة الأجبال لأن كبرياء الأرض خربت. الأجبال بتزمجر ليه؟ لأنها شايفة نار متمسكة في الشجر، فطبعا المنظر مخيف ومرعب، وكبرياء الأرض خربت. تلاحظوا أن كل الأنبياء تنبأوا على خراب الشعوب الوثنية وربطوا الخراب بالكبرياء، ودي قاعدة روحية الواحد لازم يفتكرها كتير. أول ما الواحد فينا يتكبر الخراب يدخله، الكبرياء ده بيبان ازاي؟ الكبرياء ده مكار، شيطان خبيث. فالكبرياء يبدأ بفكرة، فكرة انك احسن من اللي حواليك، فكرة انك عامل اللي عليك، فكرة انك انت يعني مفروض الناس تمدحك او الناس تمجدك، فكرة انك مش محتاج تتوب زي بقية الناس اللي محتاجة تتوب. كل الافكار الخبيثة دي بداية الكبرياء. والافكار دي لما تملى القلب تبتدي بقى تطلع لبر، فيطلع منها الافتخار. تلاقي واحد بيتكلم عن نفسه وعن انجازاته وعن يعني شخصيته، ده بقى مش جواها افكار، لا دي الافكار طلعت. او من الافكار الشريره دي يطلع الادانه، تبتدي تحكم على الناس، تشوف غلط الناس، تشهر بالناس. كمان الشخص المتكبر في داخله يحتقر الناس، ما يحترمهمش، يستقل بيهم. الشخص المتكبر في داخله تلاقوه دائم التذمر، دائم الاعتراض، ما بيعجبوش العجب. يبقى الكبرياء يبدأ بفكر خبيث الأول. وعشان كده التواضع كمان يبدأ بفكر مقدس. الشخص المتواضع مش هو اللي يمشي ما يتكلمش مثلا، لا ممكن يتكلم، لكن جواه بيفكر ازاي؟ هو حاسس انه زيه زي التراب اللي ماشي عليه، فكرة مستقر، او فكرة ان هو مدان امام الله، ان خطاياه كتيرة وانه محتاج رحمة ربنا. الفكرة دي يطلع منها بقى تواضع حقيقي، سلوك حلو، وداعة، احترام للكل، ادب شديد في التعامل، احساس دايما بقيمة كل نفس. متواضع تلاقوه عاوز يتعلم، ليه؟ زي الشخص اللي عارف انه صغير وناقصه كتير. متكبر ما بيقبلش كلام، محبش يتعلم لانه شايف نفسه يعني عارف كل حاجة. اذا الكبرياء في الكتاب المقدس يعني خد صور كتيرة قوي، وكل مرة نلاحظ ان وراها خراب. افكركم مثلا بامثلة، لما نبوخذ نصر تكبر وتهيأ له ان هو اللي عمل بابل الغنية وقال بيدي انا كل المجد ده، جات له اللوثة العقلية لان شيطان دخل فيه بسبب الكبرياء، وقعد 7 سنين زي الحيوان كده هائم في الغابات. وكان دانيال حذره كصديق ليه وقال له حاسب من فكر الكبرياء. ولما اتضع ومجد ربنا رجع له عقله تاني، والشيطان سابه ورجع بقى شخص يعني يعتقد انه يعبد الله في بقية عمره. هتلاحظوا مثلا هيرودس الملك طاح بيه الكبرياء، والناس قالت له هذا صوت إله لا صوت إنسان، دخلوا الخراب على طول لأنه عجبوا الكلام. فضربه ملاك الرب، والدود ابتدى يأكل في جسمه بمرض صعب كده ومات متوحش. ليه؟ أنت هيرودس بقيت ربنا، مش كفاية قتلت قبلها قديسين، فطبعا كانت نهايته وحش. هتلاحظوا في الكتاب قصص كتيرة يعني الكبرياء ونهايته على طول وحش. شاول الملك تكبر، شاول ده كان فلاح بسيط، وربنا عمله أول ملك لشعب إسرائيل، وفي الأول كان شايف نفسه غلبان وبيسمع كلام أبونا صمويل. بعد كده أنا ملك ده إيه؟ ما أنت ملك امبارح يعني، ما كنت فلاح قبل كده. إنما بقى إحساسه بالملك والفخر والكبرياء خلاه عاوز يموت داود، خلاه ما يسمعش كلام صمويل النبي، خلاه شايف روحه، وانتهى نهاية وحش. وهلك شاول الملك بعد ما ابتدى بداية كويس. الفريسيين في زمن المسيح، طب شافوا المسيح بعينيه وسمعوا وعظات من فمه القدوس بودانه، لكن ما تابوش. ليه؟ شايفين نفسهم كويسين، قبور مبيضة من الخارج، بل تآمروا عشان يهلكوه، فاكرين يقدروا على ربنا. الكبرياء يعمل الإنسان. فهنا يختم الباراجراف ده ويقول كبرياء الأرض خربت. يعني الشخص المتكبر عديم التوبة عديم التواضع لازم يخرب، وخرابه صعب. وده اللي ماشي في الدنيا في الزمن ده. لو تلاحظوا الزمن ده تلاقوا في ناس كتيرة بتفتخر بروحها، بفلوسها، بعلمها، بشهادتها، بعلاقتها، بتفتكروا على ايه؟ لو عندك حاجة كويسة يبقى ربنا اللي اديها لك، انما الباقي ده كله الوحاشة تبعك انت، الحاجة الحلوة تبع ربنا، انما الناس بتفتخر. فالافتخار سلوك رديء، لانه يدل على ان الانسان نسي النعمة ونسي فضل ربنا وشايف هو اللي كويس. هكذا قال الرب إله: ارعى غنم الذبح. هنا بقى هنرجع تاني للكلام عن الراعي الصالح والرعاة الأشرار. احنا بنقول زكريا بيتنبأ دايما انه المسيح جاي، الراعي الصالح جاي، لكن من معاد زكريا المعاد مجيء الراعي في رعاة أشرار، وهو قبل المسيح بخمسمائة سنة، فلسه في ملوك أشرار ولسه في السكة في أنبياء كذبة. وإلى زمن المسيح كان في ايه؟ سراق ولصوص، الرعاة الأشرار. هكذا قال الرب إلهي: ارعى غنم الذبح. يمكن دي اللي خد منها كمان القديس بولس، قال: قد حسبنا كغنم للذبح. يعني ايه؟ احنا ولاد ربنا كمسيحيين من ساعة ما مسكنا في المسيح وبقينا زي الغنم اللي هتتذبح. يعني ايه؟ متوقعين الطهات، متوقعين نموت ومال، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإحنا حتى لو حسبنا كغنم للذبح، طب إحنا ماشيين وراء الحمل المذبوح، ماشيين وراء الراعي الصالح، فما يهمناش، ما بنخافش من الموت. فهنا كأنه النبوءة جت صوت من السماء بيقول له: ارعى غنم الذبح، إشارة للراعي الحقيقي اللي جاي. الذين، الغنم ده عيني بقى مظلوم، يذبحهم مالكوهم. يعني مين اللي ضيع اليهود؟ رؤسائهم وأنبيائهم الكذبة والملوك بتوعهم، هم اللي ضيعوهم. بدل ما يشاوروا لهم على ربنا ويعلموهم طريق التوبة، بعدوهم عن الشريعة وبعدوهم عن ربنا، وعشان يتسلوا عليهم فيذبحهم مالكوهم. ما أخطر حاجة أنه شخص ياخد مسؤولية دينية في شعب الله ويكون بيشتغل لنفسه لأنه يملكهم. وطبعا هنا الراعي لا يملك القطيع، الراعي ده بيشتغل لحساب صاحب القطيع. فهنا يذبحهم مالكوهم، يعني بدل ما يرعونهم يذبحونهم. فهنا يورينا أسوة اليهود على بعض، إن ما كانش فارق معاهم الناس تعرف ربنا، كانوا سايبينهم يقدموا أولادهم ذبايح للأوثان، وسايبينهم للزنا، وسايبينهم للتعاليم الغريبة كمان يذبح. الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون. أصعب حاجة لما الواحد توصل بيه ربنا يرحمنا إنه يتعب الناس ويؤذي الناس وضميره ميت. ولا يأسمون هنا يعني إيه؟ يعني مش حاسين بخطية، يفتروا ومش حاسين بخطية. أوضح منظر هنا إيه؟ المؤامرة اللي عملوها السنهدريم اليهودي، 70 شيخ يهودي قرروا إعدام المسيح وضميرهم مرتاح، وقال يعني إيه أحسن عشان نحمي شعبنا، أحسن الرومان يجوا ياخدوا بلدنا، هتتبحوا المسيح له كل المجد. ولا تأسمون، يعني مش حاسين حتى بالجرم، وعشان كده قال لهم: أنتم قتلة الأنبياء وتكملون مكيال أبائكم. هتكملوا اللي ابتدوه أبائكم بعد ما قتلوا الأنبياء، أنتوا بقى تموتوا المسيح في الآخر. فهنا يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون. تصور أن في ناس بتذبح ناس بالكلام وما تحسش بذنب من كتر قسوة القلب. واحد يشهر بإنسان ويتكلم عليه كلام وحش ويروح له يقول له: ده أنت ذبحتني، طلعت علي كلام يعني أذتني أذية فظيعة، يقول: أنا ما عملتش حاجة. ولا يشعر بأي ذنب ولا يقدم توبة من كتر الكبرياء بتاعه. بينما الشخص المتواضع يخاف جدا حد يعصر بسببه، يخاف يجرح حد بدون قصد. فمتواضع تلاقوه يسلك بالتدقيق، يخاف ان الناس تتعب من كلامه او من تصرفاته، يراعيها بقدر الامكان، ودايما يطلب من ربنا: يا رب استر استر لحسن حد يصعب عليه، حد يفهمني غلط، حد يطلب دمه من يدي. لكن لو الواحد أصبح زي الرعاة الأشرار: يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون. وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت. ما هو كمان صعب أو أن يكون واحد بيتكلم لغة فيها اسم ربنا لمصلحته الشخصية. فالبياعين انتوا عارفين البياع اللي يقعد يحلف باسم ربنا عشان يبيع، فيقولوا مبارك الرب، فهم بيستخدموا لغة روحية لكن المصلحة كلها شخصية. ففي ناس للأسف تستغل الكلام الروحي، لأن الناس برضو بتكش من اسم ربنا لكن وراها مصالح، مفيش يعني صدق. ورعاتهم لا يشفقون عليهم لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض. يعني ربنا له معاد يأدب فيه كل المعلمين الكذبة، كل الرعاة الكذبة، كل الايه السراق واللصوص. يقول أنا لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، ها أنا ذا مسلم للإنسان كل رجل ليد قريب. فعلا ده بيحصل، المتكبرين يقعوا في بعض، يبتدوا مع بعض وبعدين يتخانقوا مع بعض، دايما كده. الأشرار يبتدوا مع بعض وبعدين يقعوا في بعض. فربنا بيسمح ان هم يسلمهم كل واحد ليد قريبه. وده اللي حصل مع الممالك الوثنية، لما جت أشور دخلت عليها بابل، جم بابل دخل فارس، جت فارس جم الرومان، وهكذا. فكانوا يسلموا واحد للتاني وكلهم أشرار. هانذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. ساعتها ربنا يعني بيسيبهم يخلصوا على بعض. ليه؟ لأنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فربنا يترك الناس تشرب من نفس الكاس. الشخص المؤذي لازم يجي له يوم يتأذي، الشخص الكذاب هيتكذب عليه، الشخص اللي تعب الناس هيجي اللي يتعبه، لازم. فهنا يسلم الإنسان ليد قريبه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. يعني أنا هنقذهم ليه بدل كانوا أشرار؟ بدل عمل الشر يبقى طبيعي يوصل لهم الشر. فرعيت غنم الذبح. هنا زكريا بالروح القدس كأنه تشبه بالمسيح. الوحي بيقول له ارعى غنم الذبح. أم رده قال له رعيت غنم الذبح ولكنهم أذل الغنم. يعني كأنه ده لسان المسيح له المجد، بيقول أنا لما ابتديت أرعى الغنم لقيت الغنم غلبان أول، الشعب في ذاته غلبان. وبالضبط ده المنظر في وقت مجيء المسيح. ربنا يسوع طلع يوعظ على الجبل مرة، كان قاعد مع تلاميذه وبص على الناس اللي جاية له الجموع دي، تحنن ورآهم كخراف بلا راعي. يعني العيب مش في الشعب، العيب في اللي زينا اللي بيعلموا الناس واللي مسؤولين عن الشعب. لكن الشعب في زمن المسيح وما قبله وما بعده أذل الغنم. يعني ناس تعبانة، ناس عاوزة مستنية كلمة ربنا، عاوزين حد يشاور لهم على المسيح ويريحهم، عاوزين حد يعلمهم، فهم أذل الغنم. إذا الراعي يرى خرافه بعين التحنن يصعب عليه، لكن الراعي البطال يبص للرعية، هطلع منهم بإيه؟ هاكلهم إزاي؟ هستفيد منهم إيه؟ لكن الراعي الصالح يبص للناس كلهم يعني أذل الغنم، غنم مذلول، كل واحد عنده مشكلته وعنده ضعفه. ربنا يسوع كراعي صالح يبص للسامرية يقول دي من أذل الغنم، دي الخطية زلها. يبص لزكة من أذل الغنم فيفتقده ويرجعه. يبص على شاول الطرسوس يقول من أذل الغنم، يعني الشيطان بهدله وغشه، لكن هو كغنم غلبان. فبالتالي الراعي عينه دايما تبقى حنان، إنما الراعي الشرير أو النبي الكذاب أو الملك اليهودي في زمانهم لا، عينه كلها طمع، كلها استغلال. رعيت غنم الذبح لكنهم أذل الغنم، أخذت لنفسي عصوين، سميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا. الحتة دي بقى مهمة وعاوزين نفهم. طبعا احنا تعودنا في زكريا وأغلب الأنبياء في أسلوب مجازي أو بنسميه رمزي، بيشاور على معاني. فبيقول أن الراعي المختار ده اتحط في إيده عصايتين زي بتاعت مثل المزمور الراعي عصاك وعكازك. فساعات الراعي يبقى ماسك عصايتين يقولوا عصاية ناشفة قوي يضرب بها الحيوانات اللي هتهجم على القطيع، وعصاية تانية يكون بإيه بيزق بها الغنمة لو سرحت كده ولا كده اللي هي أقرب للعكاز. يعني عصاية كالسلاح وعصاية زي العكاز اللي هو بيجمع بيه غنماته. إنما هنا العصايتين خدوا معاني. المعنى الأولاني اسم العصاية الأولاني نعمة، وساعات تترجم في اللغة القديمة جمال، يعني الراعي عشان كده الراعي الصالح يعني الراعي الحلو، يعني الحب الجميل اللي يربط الراعي بالرعية، أو النعمة لأنه الغنم غلبان لكن الراعي تعمل معاه بنعمة، يعني بيحبه وبيشفق عليه وبيديله نعمة. العصاية الثانية سماها حبال، حبال دي إشارة إلى الاتحاد لأنها في اللغة برضو أقرب للكلمة دي. إذن في عصاية اسمها نعمة وفي عصاية اسمها وحدة. يعني إيه المعنى ده؟ يعني الراعي يتعامل مع رعيته يديهم نعمة ويوحدهم بنفسه يربطهم بنفسه. الحبال دي كأنه بيربطهم مع بعض بنفسه، زي ما قال المسيح له المجد في صلاته ليلة صليبه أريد أن يكون الجميع واحدا. دي الحبال، حبال اللي هي ربط المحبة. يعني ربنا كراعي عاوز يربطنا ببعض اللي هو الحب البشري بيننا وبين بعض ويربطنا بنفسه. هي المسيحية كلها كده، تحب ربنا تحب إخواتك، تلزق لربنا وتلزق في إخواتك فيصير الجميع واحد بربط المحبة. فهذا الراعي كان مع عصايتين، عصاية اسمها نعمة وعصاية اسمها حبال. وكأنه في الفقرة دي زكريا بالروح القدس هيحكي قصة الله مع شعبه. الله اختار الشعب اليهودي كي ينعم عليهم بمعرفته، وعمل ربط من الشريعة يربطهم به. هم ايه؟ الرعاة البطلين، بوظوا النعمة وكسروا في الشريعة، لا قدروا نعمة ربنا ونعمة اختيارهم كشعب، ولا قدروا المحبة والحبال والمواثيق والعهود اللي بين ربنا وبين شعبه. فيقول الوحي بقى ايه؟ خلاص العصاية دي تتقصف كفاية. طبعا تتقصف ده بالنسبة للعهد القديم، يعني كفاية كفاية نعمة خدوها كتير ورموها في الأرض، وكفاية الحبال اللي ربطتني بيهم ما قدروهاش، خلاص بيني وبينهم ما عادش فيه اتحاد. ده اللي هيحصل دلوقتي. يبقى هو في موقف رمزي هنا، انه شايف الراعي المختار مع عصايتين، وبعد كده هيتقال له ايه؟ اكسر العصايتين دول، يعني الناس دول ما يستاهلوش، خلاص هم رفضوا النعمة ورفضوا الحبال، لا عاوزين نعمة مني ولا عاوزين يلزقوا فيه، اختاروا يلزقوا في الأوثان. تعالوا نقرأ عشان نفهم. رعيت غنم الذبح لكنهم أذل الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، سميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبال، ورعيت الغنم. يبقى المسيح له المجد، ما هو مسيحنا عهد قديم وعهد جديد، ربنا واحد. فبيقول إيه؟ كنت شغال معهم بالنعمة وبالحبال. وفعلا لو فكرتوا ربنا ادى نعمة للشعب اليهودي كتيرة جدا في الوقت اللي كانوا ممكن يموتوا في المجاعة، جاب يعقوب واخوات يوسف وعيشهم في مصر واداهم نعمة قدام فرعون، فادوهم ارض جسان وتكاثروا جدا، ما دي نعمة. واداهم بعدها شريعة موسى حبال عشان يعرفوا حق ربنا ويرتبطوا به. وبعدين فضل ماشي معاهم مع موسى، اداهم نعمة غلبوا الفراعنة وغلبوا شعوب كنعان. يعني دي مش حاجة طبيعية ان هم كشعب بسيط يغلب كل الشعوب، طبعا ده شغل ربنا، كانوا واخدين نعمة. وفضل يبعت لهم ناس زي داود النبي وزي الانبياء، دول زي الحبال كانوا بيشدوهم لربنا. هم موتوا الانبياء كسروا الشريعة، تجاهلوا النعمة، بصوا زاغت عينيهم على الأمم، عاوزين يقلدوا الوثنيين. عشان كده قال لهم في الآخر إيه؟ كفاية كده، هو ذا بيتكم إيه؟ يترك لكم خرابا. خدتوا نعمة قد كده وضيعتوها، وبعت لكم حبال يشدوكوا ليا قد كده. كم مرة يا أورشليم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها وإيه؟ ولم تريدوا. يبقى الحبال والنعمة إشارة إلى موقف الله من الشعب القديم، وإن هم ما استفادوش من الموقف ده. سميت الواحدة نعمة والأخرى حبالا ورعيت الغنم، وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد. إيه الرعاة الثلاثة دول اللي أبيدوا في شهر واحد؟ اختلفوا الآباء في تفسيرها. البعض قال إن دي فترة مثلا من إبراهيم لموسى، ومن موسى لداود، وبعدين من داود للمسيح. كان في رعاة ورعاة ورعاة، لكن كل ده منفعش. اليهود ما تعدلوش لا بعد زمن إبراهيم، ولا بعد الشريعة بتاعت موسى، ولا بعد ملك داود. ما دول ثلاث أسماء مهمة قوي في تاريخ اليهود، دول أهم ثلاث أسماء: إبراهيم وموسى النبي وداود النبي. فقال الثلاثة ما نفعوش، مش لأنهم وحشين، لا، دول كلهم رعاة مختارين، لكن اللي حاصل أنه الناس ما خدتش منهم، لا بقوا أولاد إبراهيم، ولا سمعوا كلام موسى، ولا مشوا بقلب داود. فهنا بيقول أبت الرعاة ثلاثة، يعني إيه؟ كل اللي تبع أبونا إبراهيم، ولا اللي ماشيين وراء موسى النبي، ولا في زمن داود وما بعده، للأسف إيه؟ أبيدوا. البعض فسرها على الرعاة اللي كانوا في زمن المسيح، اللي قال عنهم المسيح سراق ولصوص، اللي هم مين بقى؟ الكتبة والفريسيين والكهنة في زمنهم، لأن التلاتة دول تآمروا على المسيح. فقال أبدتهم في شهر واحد، ما هو كسر العهد معاهم، العهد وقف خلاص عند الصليب وانتهى العهد القديم، لأن الناس دي ما مشتش وراء النعمة ولا مشت وراء الحبال. وضاقت نفسي بهم، يعني اخطيت في التعبير، زهقت منهم. كم مرة، ده التعبير اللي قاله المسيح بدموعه، كم مرة أحاول أخدهم أشدهم لحضني كده بالحبال، مفيش فايدة. كم مرة أديهم نعمة وسامحهم ويرجعوا للوثنية تاني. فهنا ضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم. ليه؟ لأن رافضين النعمة. الحتة دي مهمة، لأن احنا دلوقتي اسمنا عهد ايه؟ عهد النعمة وعهد الحبال بالمرة، لأن احنا عندنا حبال العهد الجديد، حب اللي هي الأسرار بقى، ربنا بياخدنا في حضنه بقوة. لكن احنا عهد نعمة. احذروا يا أحبائي ان احنا نتمثل باليهود ونبقى رافضي النعمة. عارف لما تقول على واحد ده مش وش نعمة؟ أو اليهود كانوا كده. طب احنا مش عاوزين نبقى كده، خلينا وش نعمة. ربنا ينعم علينا بالغفران، طب توب، ده انت تتوب تاخد غفران ببلهاش، خليك قدها بقى، لانك لو ما توبتش يبقى انت بترفض النعمة دي. نعمة الغفران دي ملهاش تمن. ربنا بيدينا نعمة القداسة، طب صلي، لكن لو ما صليتش خالص يبقى بترفض النعمة. هيديك قداسة تبقى قديس وتقول يتقدس اسمك، ويبقى اسم ربنا مقدس فيك، هترفض النعمة؟ هتعمل زي اليهود؟ ربنا بيديك الروح القدس، روحه، فتبقى هيكل لله، تبقى مقدس. طب انت هترفض النعمة وتطفي الروح، تبقى عمال تجيب سيرة الناس وتكره في الناس. احذروا، لأنه زي ما قال القديس بولس، قال هذه الأمور كتبت لإنذارنا. يعني واحد يقول لك احنا ليه نقرأ عهد قديم؟ ليه نعرض نسمع عن يهود متعبين؟ يا حبيبي، قصص اليهود المتعبين رسالة. احذر، هذه الأمور كتبت لإنذارنا. دول ناس ربنا كان عمال يحايل فيهم عشان يبقوا شعبه ورفضوا، نهايتهم وحش. طب النهاردة انت اللي في الصورة، هتعمل زي اليهود وتعند برضه وترفص النعمة وتعند وتنشف قلبك، ولا هتمشي زي القديسين وتجري ورا النعمة وتتعلق بالحبال الإلهية دي عشان تدخل في حضن ربنا. يبقى الكلام ينطبق علينا دلوقتي، ما خلاص الزمن القديم ده انتهى، لكن احنا زماننا مفتوح قدامنا، يا هنمشي يمين يا هنمشي شمال، يا هنعمل زي المختارين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، يا هنعمل زي الشعب العنيد الغليظ الرقبة اللي رفض النعمة. فبيقول أبت الرعاة الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، يعني أنا مش عاوزهم وهم مش عاوزيني. وهو فعلا كده، اليهود بقوا مش عاوزين ربنا وهو خلاص مش عاوزهم، لأنه خدوا كل الفرص وتحولوا إلى حيوانات متوحشة، ما عادوش بني أدمين حتى يحسوا بالرحمة والخير، دول أصبحوا شبه حيوانات متوحشة. فقلت لا أرعاكم، أهي لا أرعاكم دي اللي جت في زكريا هي بالضبط اللي نطق بها المسيح قبل صليبه، إيه بيتكم يترك لكم خرابا، خلاص مش عاوزكم، سأقول لهم لستم شعبي، لا أرعاكم، أنتم مش تبعي. دي بقى بتاعت العهد الجديد، لا أرعاكم يعني أنتم رفضتوني كراعي، خلاص وأنا رفضتكم كراعية. فالعهد القديم أو العهد اللي بين اليهود وبين الله وقف بسبب عند اليهود رفضهم، هم كرهوا ربنا فهو قفل منهم. من يموت فليموت. هنا الآية دي مهمة ليه؟ البعض النهاردة عمال يعني يتكلم في قولة إزاي ربنا الطيب يسيب إنسان يهلك، وهو ربنا بيسيب الناس تهلك، هو خلق الناس عشان تهلك، احنا هنحاسب ربنا على عند الإنسان، الإنسان العنيد هو اللي يتسأل عن عنده، لكن هتلوم ربنا على غلط الناس ليه؟ طب ربنا عمل اللي عليه وبزيادة، خلقنا على صورته ومثاله، دعانا بالحب، لما غلطنا جه بنفسه ينقذنا، اشترانا بدمه وعدنا بالحياة الأبدية، كل لما نرجع له ياخدنا في حضنه. طب لما واحد كل ده يتجاهله ويصر على طريق الموت، من يموت فليموت. فهمتوا الآية جاية ازاي؟ من يموت فليموت بإرادته، لن يهلك أحد بإرادة الله حاشا، لأن الله يريد إيه؟ الجميع يخلصون. يبقى أي حد يهلك دي هتبقى إرادة مين؟ إرادته هو مش إرادة ربنا. فما ينفعش نقلب الموازين وناخدها بقولة إنه إذا كان في ناس هتهلك يبقى ربنا ظالم. ربنا ظالم بعد كل اللي عمله، بعد الفرص دي كلها، بعد الحب ده كله، بعد طولة البال، بعد الغفران المكلف ده، وبعدين يطلع ربنا ظالم؟ طب ما هو اللي هلك ده مات بإرادته. من يموت فليموت، يعني ايه؟ واحد مصر على الطريق الغلط هيمنعه ربنا بالغصب، ولو منعه بالغصب يبقى مش ربنا ويبقى مخالي من الحب. الحب ما فيهوش غصب، الله محبة كله تواضع، يحب الإنسان ويعرض عليه الخلاص مرة ومرات لكن لا يجبره على الخلاص. فهنا بيقول قلت لا أرعاكم، من يموت فليموت. عارف لما تيجي لشخص تقول له خلاص انت حر بقى، انت مش بتقولها طبعا ده تشبيه قاصر لان ربنا رحمته واسعة، لكن انت لما تلاقي اللي قدامك مصر على حاجة انت متأكد انها غلط، هتعمل ايه غير انك تقول له انت حر؟ بس انت شايف نتيجة اختياره قد كده وحش، بس ما ينفعش، ما عندكش حاجة تعملها غير ايه؟ انت حر. يبقى المفروض ان الانسان يقول له ربنا انا مش حر، لتكن مشيئتك، يعني ايه؟ اعمل ارادتك، اصل انا واثق فيك انت يا رب، ارادتك خلاصي، فانا عاوزك تمشي كلامك عليا، انا عاوز اخضع عليك، اعمل في اللي انت عاوزه، واربطني بالحبال حتى لو الحبال دي بتوجع، بس ما تفصلنيش عنك، ما تخلينيش ازق ايدك، خلي نعمتك تدخل حياتي بالغصب. يبقى أنت هنا اللي بتطلب، أقدم لك يا سيدي مشورات حريتي وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك. يبقى احنا في زمن النعمة نذكر أيضا الحبال، عشان كده في عهد النعمة دايما نطلب النعمة. ده اللي قصده المسيح لما قال اطلبوا تجدوا. اطلبوا ايه؟ نعمة ربنا. نعمة دي يعني ايه؟ يعني تاخد الثمن، يعني تاخد الغفران، تاخد المسيح نفسه، تاخد الحكمة، تاخد النقاء، وتاخد كل حاجة غالية قوي ما تقدرش تجيبها لنفسك، دي كلها نعمة. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد. الموضوع مش مكلف ولا حاجة. وده معناه في حبال في الموضوع. الحبال بقى تقول عليها الصلاة، تقول عليها درس الكتاب، قراية الإنجيل، تقول عليها الخدمة، تقول عليها الليتورجية والقداس. دي الحبال، الحبال اللي إيه؟ تربطنا بالمسيح وتربطنا ببعضينا. فالنعمة دايما معها حبال، لو واحدة اتكسرت التانية هتتكسر. بالنسبة للشعب القديم، لا أرعاكم، من يمت فليمت، انتوا رفضتوا النعمة وقطعتوا الحبال، انتوا حرين. من يمت فليمت ومن يباد فليباد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. يعني انتوا اخترتوا تبعدوا عني، هتاكلوا بعض وهتبيضوا بعض وهتهلكوا مع بعض، لأن انتوا رفضتوني. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها. فهمتوا الفكرة؟ يعني زكريا لما أدرك أن الله سيرفض شعبه بسبب عصيان شعبه المستمر، مسك العصاية وقصفها عشان يقول إيه؟ ما عادش ليكوا نصيب يا يهود في المسيح، أنتوا رفضتوه، خلاص هو ما عادش إله اليهود، هو إله من يقبله. إلى خاصته جاء، خاصته لم تقبل. الذين قبلوه بقى هيعمل معهم عصاية جديدة. فأصف العصاية معناها انتهاء العلاقة القديمة بين الله والشعب اليهودي. عشان كده احنا في فكرنا المسيحي مفيش حاجة اسمها شعب مختار ينطبق على اليهود. كان شعب مختار من وقت ابونا ابراهيم المختار، لكن الشعب المختار هو الأمة المقدسة اللي تقدست بالروح القدس، المؤمنين اللي تعمدوا وخدوا الميرون، دول أصبحوا الشعب الايه؟ المختار. دلوقتي نقراها تاني لأن الجزء ده عاوز فهم. رعيت غنم الذبح لكنهم أذل الغنم، فأخذت لنفسي عصوين، سميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبال. ورعيت الغنم وأبت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يباد فليباد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأسباط. بقت واضحة؟ نقض العهد مع الأسباط كان ممثلا في العصاية اللي اتكسرت. عصاية اتكسرت يعني ماليش معاكم خلاص، عهد العلاقة اللي بيني وبينكم انتهت، لأنه أنتم محسوبين على ربنا يا يهود لكن ما عدتوش خلاص. فنقض في ذلك اليوم، نقض العهد يعني. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون أنها كلمة الرب. يعني إيه؟ المنتظرين ربنا. بصوا الحتة دي مهمة برضو. الغنم الغلبان كان منهم غنم منتظرون، اللي هم الذين انتظروا على رجاء، الأنبياء في العهد القديم. وفي يهود كويسين، أبائنا الرسل ما بدأوا يهود. عرفوا، فهموا، أدركوا إنها إيه؟ خطة إلهية. فيقول هكذا علم أذل الغنم، الغنم الغلبان، المنتظرون لي أنها كلمة الرب. يبقى في العهد القديم في نوعين من الغنم أو نوعين من اليهود. نوع عاش في انتظار تدخل الله، في انتظار الخلاص. دول إيه؟ دول هيدخلوا السماء حتى لو كانوا يهود. اليهود مش كلهم اتغضب عليهم، دول دخلوا الجحيم على رجاء. ده اللي درسناه من إصحاحين لما قال ارجعوا لي أسرى الرجاء، ارجعوا إلى الحصن، لأن دول كانوا من الغنم المنتظرون لي. لكن الغنم العادي لا، خلاص ده عند ومش عاوز ربنا. زي ما أشعيا يقول إيه؟ منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يتعبون، يجرون ولا يعيون. يعني اللي يستنى ربنا غير اللي لغى ربنا. ففي يهود كانوا عندهم بقايا إيمان حقيقي وفضلوا منتظرين المسيح، فلما جه المسيح جري وراه زي بقى الرسل. لكن غالبية اليهود اللي قالوا اصلبوا دول ايه، من يموت فليموت، من يبات فليبات، واتقصفت الايه العصاية. فقلت لهم، حتى اللي جاء بقى في منتهى الجمال، لانه المسيح دلوقتي بيتكلم عن زمان خدمة اليهود، كان بينه وبين اليهود عهد من وقت ابونا ابراهيم، قربنا على 2000 سنة عهد بيتكسر. لما يبقى بينك وبين ناس اتفاق ويخلوا بيك، تقول لهم طب في الاخر ايه، خلاص روحوا لحالكم وانا لحالي، بس ادوني حقي، مش كده؟ ادوني حق خدمتكم، قولوا معايا بقى 2000 سنة من ابونا ابراهيم لغاية المسيح. فكأنه هنا هذا الراعي اللي بقاله حوالي 2000 سنة بيرعى هذا الشعب، قال طب انا راعي رعيتكم كل السنين دي وما عجبكوش رعايتي، تدوني اجرتي بقى. خلي بالكم الطلب الغريب ده. فيقول ايه، فقلت لهم ان حسن في اعينكم اعطوني اجرتي والا فامتنعوا. يعني هتدوني حسابي ولا هتمشوني فاضي بعد ده كله؟ هو كان راعي صالح وعمل اللي عليه، والعند من ناحيته وكسر العهد من ناحيته، وهم اللي افتروا عليه كل الزمن ده. قال لهم في اخر اللقاء طب هتدفعوا لي كام بعد كل السنين دي؟ كانه تشبيه انه راعي بياخد اجر يعني. فوزنوا اجرتي 30 من الفضة. شفتوا العظمه؟ خلي بالكم ده قبل المسيح ب 500 سنه. فكانه كعبد، دي كانت ارخص اجره عبد يرعى الاغنام، بتاعت شهر ولا يوم ولا اسبوع مش فاكر، يعني حاجه رخيصه جدا. لما واحد يشتغل فتره صغيره كراعي اغنام وبعدين يقولوا له ايه، يلا امشي مش عاوزينك، يقول لهم طب ادوني حق. طبعا هنا المسيح مش هياخد حقه، بس عشان تكمل النبوات، يوم ما يعني هيردوا الدين لربنا ويدفعوا له حقه، طلعوا ايه 30 فضة، اللي هي طبعا كانت ثمن المسيح اللي اتصلب بيه. فيعني اوزنوا لي اجرتي، قالوا له انت اجرتك تتعلق على الخشب، انت مالكش اجر، انت ارخص عبد عندنا، انت ما تسواش، اخطيت يعني. فهنا زكريا ما كانش مصدق يتخدموا كل ده وفي الاخر تبقى اجر هذا العبد البار او هذا الراعي الصالح 30 فضة. فيقول وزنوا أجرتي 30 من الفضة. ده لسه ده الوحي عظيم، لأنه لغاية كده طبعا واضحة جدا. طبعا في الوقت ده اليهود مش فاهمين حاجة، لكن لما حصلت في الصليب كانت دقيقة جدا واضحة جدا. الأكثر من كده، كلكم تذكروا في أحداث أسبوع الألام لما يهوذا رجع 30 فضة، قالوا له لا 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 دي تمن دم. قال يعني بقى، قال يعني مش معقول يبقى تمن دم ويرجع تاني صندوق الهيكل، الناس ضميرهم ما يستحملش يعني. فقالوا له لا بص بقى، هم طبعا قالوا له انت روح اتصرف، قام رمالهم الفلوس في الهيكل مش مستحملها. خدوا 30 فضة راحوا اشتروا بيها حقل اسمه الفخاري. اتاري اللي قايل الكلام ده قبلها ب 500 سنة زكريا كأنه حاضرها. فبيقول فقال لي الرب القيها الى الفخاري، او في الترجمه الى حقل الفخاري. يعني كانه واحد بيسجل خميس العهد بدقه والجمعه الكبيره، 30 فضه ومكان الحقل واسمه اللي هيتحط فيه ثمن بيع المسيح، اللي هو ثمن العبد المفروض اللي يعني عمل شغله كله وما ادلوش حقه في الاخر. وهم عملوها طبعا من غير ما يفكروا في زكريا ولا حاجة، هم عملوها قال يعني مش عاوزين يرجعوا 30 فضة صندوق الهيكل لأن ده تمن دم. وكان عندهم طقس غريب شوية لغاية دلوقتي موجود في بلادنا، أنه لازم يبقى في مدفن للي مالوش مدفن، فبيسموها مقبرة الغرباء. هاي بتوع الصدقة، مقبرة الغرباء. فاختاروا حقل رخيص 38 فضة عشان لو مات واحد وقت العيد مش هيعرفوا يعملوا يدفنوه فين، فيدفنوه فببلاش. فصار المسيح مقبرة الغرباء. فهمتوا المعنى؟ يعني هنا إشارة إن المسيح بقى بتوع الغرب، بتاع الأمم، وإن هم هيموتوا معاه عشان يقوموا معاه. كل المعاني دي ضمنيا في زكريا قبل الأحداث ب500 سنة، 520 كمان. نقراها تاني. قلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. يعني إيه؟ براحتكم، أنا مش متوقع منكم خير يعني. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب ألقيها إلى الفخار، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. طبعا الكريم من زاوية معناها آدي أخرتها، آدي قيمتي عندهم. طلعت أنا ما جيبش ثمن أرخص عبد عندهم، ده الإله، ده ربنا الراعي الصالح. لكن كمان الثمن الكريم يقصد به ضمنيا إيه؟ دم المسيح نفسه، دم المسيح اللي توزن ب30 فضة، ده أغلى ثمن في التاريخ، الثمن الكريم اللي بيه اشترينا. عشان كده بقى بولس يقول إيه؟ قد اشتريتم بثمن. وبطرس يقولها إيه؟ لم أنتم اشتريتوش بفضة ولا ذهب، بل بثمن كريم، بدم بلا عيب. فذكر الثمن الكريم في كلمات بولس وفي كلمات بطرس إشارة إلى دم المسيح، لأنه ده ثمن فدائنا، ثمن خلصنا. ألقيها إلى الفخار، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. المشهد بدقة، يعني الفلوس اترمت في الهيكل، وده اللي حصل بالضبط لما يهوذا رجع الفلوس، ما رضيوش ياخدوها فرماها في الهيكل. أما هم جمعوها واشتروا بها حقل الفخار. ثم قصفت عصايا الأخرى. بعد المشهد ده خلاص النعمة اتكسرت، كمان الايه؟ الحبال تتكسر، الوحدة، كلمة شعبي وقفت خلاص، لم يعد شعبه، الحبل اتقطع. فهنا قصفت عصايا الأخرى حبالا، اللي اسمها حبال، لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. يهوذا رمز يعني للشعب المفروض المختار، يعني لم تعد هناك خلاص انتماء لله، ولم يعد هذا الشعب يمثل الله بأي درجة. فكأن زكريا حكى قصة العهد القديم، ازاي في شعب ربنا اختاره، بداية من راجل عظيم اسمه إبراهيم حبيب ربنا خليل الله، والشعب ده تعب ربنا جدا، وكان كراعي أمين معاهم جدا، وفي الآخر رفضوه بكل الصور، قال لهم طب ادوني حقي واسيبكم، قاموا إيه؟ وزنوه ب30 فضة، قام سابها لهم في الهيكل. وبعدين اتحطت في تمن قبر الغرباء، وقطع النعمة أو كسر النعمة، وانتهت الحبال، ورفض هذا الشعب تماما. عشان يبقى في عهد نعمة لينا احنا، وحبال جديدة لينا احنا ولاد ربنا. فقال لي الرب خذ لنفسك بعض أدوات راع أحمق. إيه ده يا رب تاني؟ في الزمن ده لو أنتوا تذكروا، إحنا زكريا تنبأ عن الأيام اللي هتيجي قبل المسيح، وتنبأ عن أن في رومان جايين، وفي مكابيين، وزمن اليونانيين قبل الرومان. كان في راعي متعب جدا ظهر في التاريخ قبل المسيح، تقروا عنه في المكابين أول وثاني. ده كان شخص اسمه أنتيوخوس أبيفانيوس، أو في لغة الكتاب يسموه الجرثومة الأسيمة، لأنه ده أول وأكتر شكل ضد المسيح في العهد القديم. يعني حتى ضد المسيح كان له مقابل في العهد القديم. الشخص ده كان عنده عدوانية غريبة جداً مع الهيكل وشريعة موسى، كأن الشيطان بيحركه بالضبط. ده اللي هيحصل في آخر الأيام، هيجي ضد المسيح، هيبقى عنده عداء شديد جدا مع الإنجيل ومع المسيح ومع الكنائس. وهنتعرض لاضطهاد فظيع في زمن قبل مجيء المسيح. فالراجل أنتيوخوس ده راعى العالم، لأنه تمكن في سنوات من أنه يحكم العالم، وصب كل غضبه على اليهود ولو قريتوا سفر المكابين تشوفوا الافتراء اللي افتراه على اليهود عشان ينسيهم الشريعة. فهنا ربنا له المجد بيبعت لزكريا ان لسه في الفترة اللي قبل ما يجي الراعي الصالح هيجي راعي ادواته حمقاء، يعني زي المجنون. لاني هأنذا مقيم راعيا في الارض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنصاق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع اظلافها. يعني ده انتوا لسه هتشوفوا، بيقول لليهود يعني هيجي لكم ناس هيوروكوا الويل. لانه كانت المرحلة دي بقى، خلي بالكوا لما بيجي اضطهاد شديد في ناس بترجع لربنا. فالمرحلة دي بتاعت أنتيوخوس أبيفانيوس في يهود كتير تدينوا ورجعوا مسكوا في ربنا، زي في زمن الكنيسة مع الاضطهاد الشديد في ناس تمسك في ربنا أكتر من العادي. فهو كمان ضمنيا قال لهم أنتوا رافضين الراعي الصالح، طب شوفوا بقى هيجي لكم رعاة هيوروكوا الويل. هتشوفوا الرعاة بتوع الدنيا بيعملوا فيكوا إيه، هتشوفوا ملوك العالم دول لما يسيطروا بيعملوا إيه. رفضوني أنا الحبيب، يعني رفضت الراعي الصالح ومسكته في رعاه اشربوا بقى. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراع تيبس يبسن وعينه اليمنى تكل كلولا. يعني ايه؟ يا ويل الراعي اللي هيتعب الناس. طبعا انطبقت على الرجل ده مات موتة وحشة، لكن عموما كل اللي يأكل في شعب ربنا أو يفتري عليه أو يضلله أو يغشه أو يسيء للتعليم حسابه صعب. السيف، والسيف رمز الكلمة الله، تعليم المستقيم، السيف على ذراعه، يعني نظام تتقطع إيده، تتقطع إيده اللي يأذي شعب ربنا. وعلى عينه اليمنى، يعني يفقد عينه، لأنه إيده اللي تأذي الشعب دي ربنا يقف له، وعينه اللي بتشوف الشر برضو تروح منه. إذن هنا في تحذير أنه الراعي الشرير أو الشخص الذي يسيء لشعب الله لازم يبقى له حساب عسير. لإلهنا كل مجد وكرامة.